الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. في ختام البحث حول تعريف الخيار لغة واصطلاحا عندنا فذلكة حول حقيقة الخيار، وهذه الفذلكة تتلخص في أمور: الأمر الأول هو أن الخيار كما صرح بذلك غير واحد من اللغويين، ومنهم الفيومي في المصباح المنير، والذي يتميز من بين اللغويين بالاهتمام بتمييز المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية، وهذا من خصائص كتابه. صرح الفيومي وكذلك الشيخ الطريحي على الله مقامه في مجمع البحرين بأن الخيار هو نفسه الاختيار، الخيار هو نفسه الاختيار، ومن فرق بين الخيار والاختيار كما يستفاد من كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية فهو قد لاحظ الفارق اللفظي بينهما، فاعتبر أحدهما مصدرا والآخر اسم مصدر، وربما أيضا لاحظ الفارق المعنوي الاصطلاحي فاعتبر أحدهما مصدرا والآخر اسم مصدر، وإلا فهما من حيث المعنى واحد، الخيار والاختيار شيء واحد. هذا أمر أول. الأمر الثاني هو أن معنى الخيار أو فقل معنى الاختيار الذي هو نفس الخيار معنى عرفي واضح، والذين استقربه في تفسير معنى الاختيار ليس شيئا من المعاني التي تقدمت في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، فلا هو بالاصطفاء ولا هو بالارتضاء ولا هو بالترجيح ولا هو بغير ذلك، وإنما الاختيار بحسب معناه العرفي هو إعمال التخيير، الاختيار هو الاستفادة من التخيير، هنالك تخيير يسبق الاختيار وهذا التخيير يعقبه اختيار. عندما يخير الإنسان بين أشياء متعددة ويضع يده على أحدها، على أحد أطراف التخير، يعبر عن هذا بأنه اختيار، فالاختيار معناه إعمال التخير، الاستفادة من التخير. وهذا المعنى مضطرد في جميع مواردي استخدام كلمة الاختيار. عندما يقال مثلا جاء فلان باختياره، نفهم من ذلك أنه كان مخيرا بين المجيء وغير المجيء، بين المجيء وعدمه، فاختار المجيء، أعمل تخير واستفاد منه. عندما أقول لشخص يسألني مثلا أزورك، أقول له باختيارك، فأنا أقول له ماذا؟ أعمل التخير الذي هو عندك، أنت مخير بين أن تزورني أو لا تزور، باختيارك أعمل التخير، ضع يدك على أحد الخيارين، وبما أن أحد الخيارين زيارتي فباختيارك. هذا المعنى الذي ندعيه بأنه هو المعنى الأقرب لكلمة الاختيار نستطيع أن ندلل عليه أو نستشهد عليه بعدة من الشواهد، ومجموع هذه الشواهد تفيد الإطمئنان بأن الاختيار لا يتجاوز هذا المعنى. الشاهد الأول هو تفريع الاختيار على التخيير في كلمات اللغويين. فمثلا الفيومي في المصباح المنير يقول خيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار، خيرته فوضت إليه الاختيار فاختار أحدهما. إذن الاختيار متفرع عن ماذا؟ عن التخير، فهو إعمال للتخير، استفادة من التخير. وجاء في كتاب المغرب للمطرزي، طبعا هذا كتاب المغرب مثلا إذا تلحظون كتاب الحدائق يعتمد عليه كثيرا، يعتمد عليه كثيرا باعتبار أنه قد اعتنى بالألفاظ اللغوية التي لها ارتباط بالنصوص والأحاديث، يعني اعتنى بالألفاظ التي نحتاجها في مقام فهم النصوص الشريفة. ولذلك القدماء من علمائنا كانوا يعتمدون هذا الكتاب اعتمادا كبيرا. الآن هذا الكتاب تقلص الاعتماد عليه، بل تقلص تداول حتى اسمه بين أهل العلم. المطرزي في المغرب قد يعبر عنه أيضا بالمعرب، وهذا خطأ، مجلد 1 صفحة 276، قال خيره بين الشيئين فاختار أحدهما. وتخيره بمعنى، يعني هم يقال اختار هم يقال تخير، تخير نفسه اختار. هذا الشاهد الأول الذي يمكن الاستشهاد به. الشاهد الثاني هو تفسير بعض اللغويين للاختيار بالتخير، ومنهم الفيروزابادي في القاموس المحيط قال وأنت بالخيار، وأنت بالخيار وبالمختار، أي اختر ما شئت، اختر ما شئت، يعني أعمل ماذا؟ أعمل التخير، استفد من التخير. واضح شيخ. الشاهد الثالث شاهد مركب، مركب من أمرين. الأمر الأول هو أن المصدر واسم المصدر كما ذكرنا قبل قليل هما بمعنى واحد، المصدر واسم المصدر من حيث المعنى أتكلم هما بمعنى واحد، وإنما يلحظ الاختلاف بينهما اصطلاحا أو يلحظ لفظا، وإلا فالمصدر واسم المصدر لا يتفاوتان في المعنى، لا يتفاوتان في المعنى. نعم بحسب الهيئة، الهيئة تستوجب زيادة في المعنى اختلاف الهيئة، وإلا هما يرجعان إلى معنى واحد. على ذلك نقول الأزهري في تهذيب اللغة، أزهري طبعا لغوي متقدم متوفى سنة 370، الأزهري ينقل عن الزجاج يقول الخيارة بفتح الياء، الخيارة التخير، الخيارة التخير، هذا من جهة. من جهة أخرى نقل غير واحد من اللغويين بل صرحوا بأن الاختيار اسم مصدر من الخيارة، اسم مصدر من الخيارة، فالخيارة هي المصدر واسم المصدر هو الاختيار. مثلا الخليل بن أحمد فراهيدي في العين يقول والخيارة مصدر اسم الاختيار مثل ارتاب ريبة. وهذا الشاهد أيضا يقرب أن الاختيار فيه معنى ماذا؟ فيه معنى التخيير. الشاهد الرابع وهذا من الشواهد المهمة، استعمالات النصوص الشريفة لمفهوم إعمال التخيير في مورد الخيار والعكس، استخدام الخيار في مورد إعمال التخيير، وقلنا الخيار والاختيار بمعنى واحد. من الأول خبر الحسين بن علوان عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، بريرة مملوكة اعتقت تنطبق عليها المسألة المتقدمة، قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأن الولاء لمن اعتق، وقضى فيها بالتخيير حين اعتقت، قضى فيها ماذا؟ بالتخيير، عبر بالتخيير، والفقهاء يعبرون ها هنا بماذا؟ بالخيار. والعكس شوفوا من الثاني، هذا يفيدنا فيما سبق أيضا في ما ذكرناه سابقا، ما ورد عن نعم
الفقهاء ما يعبرون بالخيار،
يعبرون بالخيار مو احنا سيدنا مو بصدد بيان معنى الاصطلاح الان، جاي نوصل اليه شوي شوي، دي الغصه تطلع شوي شوي. ما ورد عن ابي عبد الله عليه السلام قال انت بالخيار في الهبه، جدا لطيف، انت بالخيار في الهبه ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع. فعبر هنا ماذا؟ بالخيار. والمورد مورد إعمال اختيار تخير. وهنا رواية لطيفة عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام الهادي، قال: رجل جعل لك شيئا من ماله، جعله للإمام عليه السلام، ثم احتاج إليه، أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟ فقال عليه السلام: هو بالخيار، هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه. فهنا عبر بالخيار في مورد التخير، في مورد التخير. فهذا الشاهد الروائي ومثل هذه الشواهد متعددة تدل على أن الاختيار والخيار في النصوص الشريفة قد استخدم بهذا المعنى العرفي الذي هو إعمال التخيير، الاستفادة من التخيير. الشاهد الخامس طبعا الاستعمالات العرفية بضميمة الاضطراد في جميع الموارد إن لم نقل بوجود تبادر لهذا المعنى، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن الاختيار إذا كان بمعنى إعمال التخيير، وهذه نقطة مهمة، فهو اسم وعنوان للفعل الخارجي. عندما نقول اختيار خيار ونفسر الاختيار بأنه إعمال التخيير، إعمال التخيير فعل خارجي، عندما يفسخ وعندما يمضي فالإمضاء فعل خارجي والفسخ فعل خارجي، هذا الفسخ إعمال للتخيير فهو عمل خارجي، وكذلك الإمضاء أيضا ماذا؟ إعمال للتخيير فهو عمل خارجي. إذن فعنوان الاختيار وعنوان الخيار عنوان للعمل الخارجي، فهو تماما يقابل عنوان الاضطرار، الاختيار يقابل عنوان الاضطرار تقابل الملكة وعدمها. ولذلك فإن من لا تخير لديه لا يصح أن يوصف بالمختار، ولا يقال بأنه صاحب اختيار. ولذا فالأشل الذي لا يستطيع المشي لا يوصف بأنه مختار في ترك المشي، والإنسان الذي لا يستطيع الطيران لا يمكن أن يوصف بأنه مختار في عدم الطيران، وبأنه لا يطير باختياره لأنه لا يتمكن من الطيران حتى يكون عدمه ماذا؟ مختارا له. فالتقابل وإنما هو مضطر لعدم الطيران، مضطر لعدم المشي، فالتقابل بين الاختيار والاضطرار تقابل الملكة وعدمها. هذا اثنين، ثلاثة عفوا. الأمر الرابع، إنما ورد في كلمات الفقهاء من اتخاذ عنوان الملك ملك فسخ العقد أو عنوان السلطنة في مفهوم الخيار، هذا ليس من الزيادة على المفهوم اللغوي والعرفي لمفهوم الخيار، بل هو ماذا؟ مستبطن فيه. لما؟ لأن الاختيار كما ذكرنا فرع التخير، الاختيار فرع التخير، وهذا التخير لا يخلو، إما أن يكون تخييرا تكوينيا فيما يرتبط بالتكوينيات، وإما أن يكون تخييرا تشريعيا قانونيا فيما يرتبط بالتشريعيات. فالاختيار مسبوق بالتخيير، لا يتحقق اختيار من غير تخيير، وهذا التخيير تسليط تكويني أو تسليط ماذا؟ تشريعي على طرفي الفاعل، تسليط تكويني أو تسليط تشريعي. فالتعبير بالملك أو التعبير بالسلطنة، طبعا التعبير بالسلطنة أوضح، أو السلطة، تعبير بالملك باعتبار التداخل والتمازج بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي والعرفي للملك قد تكون به شائبة، ولكن مع ذلك حتى بحسب المعنى الاصطلاحي فإن الملك مرتبة من مراتب السلطنة، مرتبة من مراتب السلطنة. فإذا قلنا بأن الاختيار فرع التخيير، إذن هناك تسليط وهنالك سلطنة. ويؤكد ذلك أن مفهوم الملك ومفهوم السلطنة من صميم معنى الاختيار والخيار، يؤكد ذلك هو صحة التعبير، فيقال له الخيار، ويقال صاحب الخيار، ويقال ذو الخيار، كل هذه التعابير تؤكد أن من له الخيار والاختيار مسلط عليه ومالك له. صار معلوما. الأمر الخامس، وهو يتفرع على ما ذكرنا في الأمور الأربعة المتقدمة، يتضح مما ذكرنا بأن شيئا وواحدا من التفسيرات اللغوية التي تقدمت عن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن قبوله. أما تفسير الاختيار بالسلطنة كما عن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه فلا يمكن قبوله، لأنه خلط بين مبادئ الاختيار وبين نفس الاختيار. نحن نقول السلطنة دخيلة في مفهوم الاختيار، ولكنها دخيلة بما هي مبدأ للاختيار، بمعنى أن الاختيار وليد ماذا؟ وليد السلطنة، هي من مبادئه، فالسلطنة من مبادئه، لا يمكن أن يتحقق الاختيار إلا بتسليط، إلا بسلطنة. ولكن ذلك لا يصحح تفسير الاختيار بما؟ بالسلطنة. لما؟ لأن الاختيار كما أوضحنا هو اسم الفعل الخارجي، بينما السلطنة هي ماذا؟ من مبادئ الفعل الخارجي، فلا يصح تفسير الاختيار بالسلطنة. وكذلك أيضا لا يصح تفسير الاختيار بالانتقاء والاصطفاء كما بنى عليه المحقق الإصفهاني قدس سره. لماذا؟ لأن هذا من الخلط بين المفهوم والمصدر. فإن الاصطفاء والانتقاء إنما هما مصداقان للاختيار، مصداقان للاختيار. المختار تارة يكون اختياره على نحو الاصطفاء، تارة يكون اختياره على نحو الانتقاء، تارة يكون اختياره على نحو الاجتباء، تارة يكون اختياره على نحو الانتخاب. كل واحد من هذه العناوين يختلف عن الآخر. الجامع المشترك بينها هو ماذا؟ هو الاختيار، إعمال التخيير. إعمال التخيير تارة يكون انتقاء، تارة يكون اصطفاء، تارة يكون انتخابا، إلى غير ذلك. فلا يصح تفسير نفس الاختيار بمصادقه، ذلك من خلط بين المفهوم والمصداق، اشتباه المصداق بالمفهوم. وكذلك أيضا لا يصح ما عن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من تفسير الاختيار ماذا؟ بطلب الخير. من تفسير الاختيار بطلب الخير، فإنه أيضا من اشتباه المصداق بالمفهوم، إذ أن الاختيار مفهوم عام، مفهوم عام يتسع لطلب الخير ولطلب الشر، لطلب الخير ولطلب الشر. طلب الشر إذا كان أحد طرفي الفعل يعبر عنه بأنه اختيار. إعمال التخيير في طلب الشر اختيار، وإعمال التخيير في طلب الخير أيضا ماذا؟ اختيار. فتفسير الاختيار بطلب الخير هو أيضا من اشتباه المفهوم بالمصداق. وكذلك أيضا لا يصح تفسير الاختيار بالارتضاء كما عن المحقق الروحاني قدس الله نفسه. لماذا؟ لا، ليس لنفس النقطة بل لغير ذلك، لأن الارتضاء من مبادئ الاختيار، لأن الارتضاء من مبادئ الاختيار، فإنه يرتضي الفعل ثم ماذا؟ ثم يختاره. يرتضي الفسخ ثم يختار الفسخ، يرتضي الإمضاء ثم يختار الإمضاء. فالارتضاء من مبادئ الفعل وليس نفس الفعل، من مبادئ الاختيار وليس نفس الاختيار. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى من فسر الاختيار بالترجيح. ترجيح أيضا من المبادئ، ترجيح لعله يأتي بعد الارتضاء، عفوا نعم يأتي بعد الارتضاء. من مبادئ الفعل الارتضاء ثم الترجيح ثم يتحقق الفعل الخارجي. ترجيح من المبادئ لا أنه نفس الفعل الخارجي. والاختيار بحسب ما بينا هو ماذا؟ اسم للفعل الخارجي وليس اسما لمبادئه. فإذا جميع ما تقدم من التفسيرات في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم للمعنى اللغوي وللمعنى العرفي للخيار والاختيار لا يخلو عن تأمل. الأمر السادس، إن استعمال الفقهاء للفظ الخيار في ملك فسخ العقد ليس من النقل إلى المبائن، وإنما هو من النقل، من نقل العام إلى الخاص، أو فقل هو من نقل الكلي إلى فرده، فإن الاختيار أو الخيار إذا فسرناه بأنه إعمال التخيير، فإعمال التخيير معنى كلي، وهذا المعنى الكلي يختلف طرفاه، يختلف طرفاه باختلاف متعلقاته، باختلاف متعلقاته. فإذا كان متعلق التخيير هو العقد، والعقد له طرفان، فسخه وماذا؟ وإمضاؤه. فسخه، لا تركه نفس الفسخ، فسخه وإمضاؤه. فحينما يتعلق به الاختيار يكون هو عبارة عن ملك فسخ العقد، فملك فسخ العقد هو إعمال للتخيير في طرفي العقد اللذين هما ماذا؟ الفسخ والإمضاء، الفسخ والإمضاء. إذن فما حصل ليس من النقل إلى المبائن، وإنما هو من نقل الكلي إلى فرده، من نقل العام إلى الخاص. إذن فالمعنى الإصطلاحي يتبين عندنا أن المعنى الإصطلاحي للخيار ليس مبائنا للمعنى اللغوي أو المعنى العرفي، بل هو فرد من أفراده، مصداق من مصاديقه كما قد اتضح. هذا أمر سادس. الأمر السابع يتضح أيضا بما ذكرناه، وهذا إنما أذكره تعريضا بما ذكر في بعض كلمات الأعلام، يتضح مما ذكرنا بأن المعنى الكلامي والفلسفي للمختار وللاختيار لا يختلف أيضا عن المعنى اللغوي، فإن بعض أعلامنا قالوا بوجود التباين بين المعنيين، نحن نقول لا يوجد تباين. لماذا؟ لأن الفلاسفة وكذلك المتكلمون عندما يتحدثون عن الفاعل بالاختيار أو عن الفاعل المختار ماذا يعرفونه؟ يقولون هو من له الترك والفعل، هو من إذا شاء فعل وإذا شاء ترك. إذن الاختيار عندهم هو القدرة على إعمال التخيير، فليس هذا يختلف عن المعنى اللغوي في شيء، بل هو هو، بل هو هو، فلا يتباين هذا المعنى عن ذاك أيضا. الأمر الثامن والأخير هو أنه يتضح مما ذكرناه أيضا أن الخيار كما يتعلق بالأفعال كذلك يتعلق بالأعيان. فكما أن الاختيار يتعلق بفسخ البيع مثلا أو بإمضائه، تعلق بفعل ها هنا، يمكن أن يتعلق أيضا ماذا؟ يمكن أن يتعلق بعين. فاختار موسى لميقاته 70 رجلا، هنا تعلق الاختيار بعين، بعين تعلق 70 رجلا بالأعيان. فكما يتعلق الاختيار بالأفعال يتعلق بالأعيان، خلافا لما بنى عليه السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على المكاسب. وهذا يبتني عليه بحث عملي، يبتني عليه بحث عملي وذلك فيما لو تلفت العين في مدة الخيار. لو تلفت العين في مدة الخيار، فهل يسقط الخيار بتلف العين؟ أي ينتفي لانتفاء موضوعه أو لا ينتفي؟ إذا قلنا بأن الخيار يتعلق بالعين، والعين بحسب الفرض ماذا؟ قد تلفت قد انتفت، فالخيار ينتفي وإن كانت المدة باقية. ولكن إذا قلنا بأن الخيار يتعلق بالفسخ بالفعل أو يتعلق بالأعم من الفعل والعين، فهنا يمكن أن يقال حتى لو تلفت العين ماذا؟ لا يسقط الخيار، بل هو باق على ما هو عليه ما دامت المدة موجودة. وهذا بحث سيأتينا مفصلا فيما يأتي إن شاء الله تعالى، وهو يبتني على تحقيق ما هو الخيار في هذا البحث. فهذا بحث مقدمي لمباحث لاحقة. هذا تمام ما أردت قوله في فذلكة حقيقة الخيار، وأرجو أن تكون هذه الفذلكة قد أزالت بعض اللبس عما تم التعرض له فيما سبق. وأرجو منكم على الإطالة، وأرجو أن يكون في ذلك بعض الفائدة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.